بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بناخد الدرس الثالث من دروس معجزة الدعاء في أيام الاستجابة، وعنوان الدرس حيكون الحقيقة بيتعلق بأسباب تأخير استجابة الدعاء على الظالمين. يعني الإنسان بيكون في حياته ناس بتظلمه، ناس بتزعله، ناس بتضايقه، ناس بتاكل حقه، وبيبقى هو مظلوم، هو بيكون في منطقة المظلوم، يعني هو من وجهة نظره، ويدعو ولا يستجيب الله له. طب كيف يكون وهو ربنا قال اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب؟ دي منطقة من الدرس. المنطقة الأخرى من الدرس هي أن نتعلم على الإخلاص في الدعاء وأسباب استجابة الدعاء وأوقات الاستجابة وأداب الدعاء ثم موانع الاستجابة، لأن هناك موانع للاستجابة لابد أن احنا نتعلمها إن شاء الله. طيب يا جماعة، بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي دلوقتي الدرس مع أسباب استجابة الدعاء. احنا الحمد لله الأسبوع اللي فات اتعلمنا بالتفصيل جدا عن الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أنا هنتعلم النهاردة عن أول وأهم أسباب استجابة الدعاء، وهي الإخلاص في الدعاء. قال تعالى في سورة غافر في الآية رقم 14: فادعوا الله مخلصين له الدين. كويس، دايما الآية دي افتكريها في مناطق استجابة الدعاء. فادعوا الله بشرط مخلصين له الدين. ما معنى كلمة الإخلاص في الدعاء؟ عشان تبقى القضية دي واضحة، عشان إن شاء الله نبقى على طريق الاستجابة. معنى كلمة الإخلاص في الدعاء هو أن تنادي الله وأنت تثقي أن لا يستطيع أن يغير ما بيك إلا ربنا فقط. تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى فقط، بس مش ان يستجيب الدعاء يا رب استجيب دعايا، وبرضو لو حننت قلب جوزي عليا حي، وبرضو لو رحت للواد وقلت بقى لا، فقط الله سبحانه وتعالى. منطقة عايزة تركيز، منطقة عايزة ادراك، هقولها لك بطريقة الكلام اللي ممكن تقوليه لله سبحانه وتعالى، تتعودي على الطريقة دي في الحوار مع الله، الاخلاص يتضح لقلبك ان شاء الله وتستشعري الاستجابة باذن الله. الاخلاص في الدعاء يعني ان تناجي ربك من اعماق قلبك، مستشعرة ضعفك وفقرك وعبوديتك واحتياجك وذلك وهوانك وحزنك وحرتك وقلقك وخوفك وألمك. حقيقة العبودية التامة هي دي الحقيقة، هي دي الحقيقة. الحقيقة مش من اللي على الوش. لما اقعد بقى مع ربنا سبحانه وتعالى وعايزة ادخل على ربنا في الاخلاص، لابد اني وانا داخلة على مناطق الدعاء تكون المنطقة دي واضحة قوي. انا تراب، تراب في شدة، انا تراب في شدة يا رب. كويس، اناجي الله وارفع ايدي وانا بناجيه وانا مستشعرة ان الله هو الوحيد الاحد الاوحد القادر على تفريج هذه الكربة فقط. بس انا رفع ايدي لله او مرمية على السجادة بهذه المشاعر، عبد ضعيف تراب في شدة، رب قادر يفعل كل شيء، لا يقدر سواه ولا يفعل سواه ولا يحرك سواه. ماليش غيرك، مفيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك ولا احتاج غيرك ابدا يا رب. هي دي مناطق الاخلاص اللي لازم تثبتيها الاول في قلبك عشان توصل صدقة الى الله سبحانه وتعالى. بس ربنا يقول كن فيكون واحمدك يا رب. عشان كده انا مش هطلب الا منك فقط يا رب، ولا يتعلق قلبي ابدا باي الا بيك يا رب العالمين. المناطق دي يا جماعة مناطق زي يعني يوم ورا يوم تبتدي وتحاولي وتكملي وتفضلي الى ان تلاقي نفسك اتنقلتي داخليا الى هذه المنطقة في يوم من الايام. تناجي ربك معلنة لربنا ولنفسك عظم قدرته وعظم احتياجك له فقط، تتوسلي وتتضرعي كويس على يقين ان الفرج والشفاء وتفريج الكرب وتنفيس الهموم هو بيد الله وحده تابع لإرادته، وان كل امل وهدف في الحياة لن يتحقق الا بامر منه وحده مالك الملك، وان هذا الدعاء اللي بتدعيه هو الامل الوحيد. أنا يا رب التجأت إليك لأن هذا هو ما بيدي في هذه الحياة، التجئ إلى رب الحياة سبحانه وتعالى، أدعوك يا رب أن تجعل لي مخرج ولا تقترحي على الله. دي منطقة عايزاك تعرفيها، ما تقوليش يا رب خليهم بكرة يردوا على التليفون لما أنا أكلمهم، فلما يردوا على التليفون هم يسمعوني، فلما يسمعوني هم يجاوبوني، دي مش منطقتك خالص. قول يا رب أنا أدعوك سبحانك وتعالى يا قادر على كل شيء، يا من لا يقدر سواك، لا إله أنت، أنت يا من بيدك الملك والملكوت، أن تجعل لي مخرج من هذا الأمر فقط. وأنا يا ربي لا أقترح ولا أتكلم، لا عندي حكمة ولا عندي علم ولا عندي قدرة، أنا لا شيء، أنا فوضت الأمر إليك وأنا قلته عندك يا رب، وأعيش حياتي أطيعك وأخلص إليك وبسم الله الرحمن الرحيم، وأرجو الثواب منك ورضاك هو اللي يهمني في الدنيا، ورضوان من الله أكبر. خلصت الدعاء، هو ده الدعاء، هو ده سر الدعاء. بس المهم أن تجمعي نفسك في هذه المنطقة. ازاي تجمعي نفسك في هذه المنطقة وانت عايشة حياة كلها مصالح تتصالح، وكل ما تكلمي الناس في هذا الزمان يجي يقولوا لك بس لما لو كنت تعرفي الناس دول كان ساعدوكي، ولو كنت مش عارفة عملتي دول كان ادوكي، ولو كنت مشيتي في السكة دي كانوا عملوكي. ازاي تقدري تصلي الى الله سبحانه وتعالى وانت 95% على الاقل من الناس في مناطق دول يقدروا ودول يعملوا والمركز ده افضل يا رب اكون عيانة، اللهم يا رب مريضة ومرضي شديد ولا اقدر، الشفاء بيدك يا رب، وجهنا ودينا واظبط لنا واعمل لنا فقط. بس اقوم الصبح بقى الاقي حاجة في نفسي، اطلب المستشفى دي، اطلب المستشفى بس اللي قال لي ربنا واللي حيشفيني ربنا واللي حيوديني ربنا واللي يمكن بعد ما اروح برضو يرجعني ربنا، ما دخلتش المستشفى خالص. اجي اخش المستشفى الاقي يعني يقولوا لي انت راح عادي. انا مرة حصلت لي الحكاية دي، انا كنت راح المفروض يعني عشان اولد بنتي يسر كويس، لحظة. طيب فاذا انت لما تدعي الله سبحانه وتعالى اطلبي من الله ان يفرج الكربة ولا تقترح على الله سبحانه وتعالى، لابد ان يكون عندك الاخلاص في الدعاء اللي هو اليقين الصادق بان الله وحده هو القادر على تغيير الاقدار وتحقيق كل ما تتمنيه. الاخلاص في الدعاء يا جماعة يساوي حقيقة العبودية لله التي تتمثل في التوجه التام بالقلب والعقل الى من بيده مفاتيح الفرج. كويس، انا شرحت الاسبوع اللي فات عن الاخلاص عامة، دلوقتي انا قلت لك الاخلاص في الدعاء. عايزة ربنا يستجيب لك، اقعدي 5 دقايق قبل ما تدعي واستجمعي قلبك واعملي حوار مع نفسك وقولي ان الامر فقط بيد الله، خشي في منطقة الاخلاص وبعدين ابتدي ادعي. ما تدعيش وانت قلبك متوزع في الدنيا، هتخسري اهم سبب للاستجابة ومش هيتحقق حاجة، فلابد انك تهتمي بالمنطقة دي. السبب الثاني من اسباب استجابة الدعاء هو الثقة التامة بان الله يستجيب الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة. والمنطقة دي مهمة جدا يا جماعة، حتى لو الدكتور قال لك مش هينفع، او المحامي قال لك الطلاق هيقع، او البني ادمين قالوا لك الهجره مش هتنفع، مالكيش دعوه بالبني ادمين، مالكيش دعوه بالبني ادمين، ارسلي لله رساله، هم بيقولوا لا وسبحانك تقدر على كل شيء وسبحانك تفعل المعجزات وانا على ثقه تامه يا رب العالمين. السبب الثالث من اسباب استجابه الدعاء الالحاح في الدعاء. لما تدعي بالدعاء قولي 3 مرات، انا اتعلمت الحكاية دي، يعني يا رب الشفاء الشفاء الشفاء، يا رب الهداية الهداية الهداية، يا رب الصلاح الصلاح الصلاح. لحي في الدعاء، لحي في الدعاء بانك تقوليه 3 مرات لما تدعيه، ولحي بيه انك بتقوليه الصبح وبتقوليه بالليل وبتقوليه في المسجد وبتقوليه في العربية، تتمسكي بالدعاء يقينا بان الله قادر على كل شيء، لا تتركي الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب الملحين في الدعاء، لأنه ده دليل على ثقتي بإجابة الله سبحانه وتعالى. من أهم أسباب استجابة الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم التواضع والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. زي ما قلت لك عايزة ربنا يستجيب لك في الدعاء، زي ما حققتي منطقة الإخلاص اقعدي مع نفسك 2 دقيقة برضو قبل ما تبتدي الدعاء واستجمعي مناطق ضعفك، مش تستجمعي مناطق قوتك. يعني هاتي الدنيا من أولها لآخرها وقولي أنا غلبان، وانا وحيده وانا بحاول وانا خايفه من بكره وخايفه 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 انا كذا، وخش على ربنا بمنطقه الضعف الشديد والاحتياج الشديد، يستجيب الله لك ان شاء الله. انا هقف هنا مع منطقه اسباب استجابه الدعاء، لاني عايزه انقلك على موانع اجابه الدعاء، وهي دي المنطقه الاولى المهمه جدا في الدرس اللي كتير من المسلمين الحقيقه ما بيعرفوهاش، ما بيركزوش عليها، وفي حديث معين معظمنا فهمه من على الوش، بس انا هجيبهولك المره دي بعمق كبير جدا عشان تدركي امور معينه تمنع اجابه الدعاء اللي احنا كلنا بنعاني من هذه المنطقه. المانع الاول في عدم اجابه الدعاء هو عدم تحري الحلال في الاكل والشرب واللبس والتغذيه. انا عايز اقف معاك عن الحديث المشهور اللي كل الناس بتقوله، كويس، هجيب لك في منطقه يعني قليل جدا من المسلمين من يعرفها عن هذا الحديث. هنا عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ايها الناس، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، وان الله تعالى امر المؤمنين بما امر به المرسلين، فقال تعالى: يا ايها الرسل كلوا من طيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في أول الحديث آيات القرآن التي تدل على أهمية الطيبات في الأكل وفي الشرب وفي الملبس وفي التغذية، والطيب هو الحلال الذي، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، يعني حلالا. ثم ذكر بقى الرجل، بصي بقى المنطقة اللي الناس بتدخل فيها، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. أنا عايز أشرح لك الحديث ده في منطقة عميقة، كويس، تنور القلوب وتقوليها لكل اللي تعرفيهم عشان الناس مش عارفة المنطقة دي. أنا يستجاب له يعني لن يستجاب له، استجابة مفيش. طيب الحديث ده منطقته إيه؟ الحديث ده عمق يا جماعة، ان هذا الرجل اللي بيدعو جاب اربع اسباب للاستجابة، عنده اربع اسباب للاستجابة وعنده مانع واحد من الاستجابة. الا تستطيع اربع اسباب للاستجابة ان تحقق الاستجابة؟ لا تستطيع الاربع اسباب، يقف قدامها مانع واحد، عشان تدركي ان هذا المانع لا يمكن يستجاب به دعاء. نقعد مع نفسنا ونشوف حل. ايه بقى قصة هذا الدعاء؟ هذا الرجل عنده أربع عوامل من عوامل إجابة الدعاء. نمرة واحد: إطالة السفر، والسفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاء، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. كويس، لما الواحد يدعي على ابنه، دول ثلاث دعوات مستجابات. في منطقة دعوة المسافر، انت دايما لما بتيجي تركبي الطيارة الناس بتقولك ايه؟ بتقولك لا تنسينا من دعائكي. ليه؟ لان لك دعوة اللي هي دعوة المسافر. لكن هذا الرجل ليه السفر؟ خليني اكمل. ليه السفر ربنا بيجعله سبب لاستجابة الدعاء؟ لان السفر بيعمل انكسار للنفس بطول الغربة عن الأوطان وتحمل المشاق والانكسار، وهو سبب من أسباب إجابة الدعاء. أنت لما بتكوني مسافرة بتكوني في حالة إيه؟ بتكوني في حالة وحدة، وبتكوني في حالة ترقب للي جاي، وبتكوني في حالة خوف، وبتكوني في حالة غربة، كويس، وخصوصا يعني لما تكوني في وسائل السفر طويلة المدى، هسافر بالطيارة 10 ساعات، يعلم بينا ربنا معلقين، هسافر بالمركب في البحر تقوم علينا، فالنفس البشرية بتكون منكسرة جدا في السفر، كويس، وده طبعا جاي في آيات كتيرة من القرآن الكريم. لما الإنسان يكون في السفر وتلعب المية بالموج، الموج يلعب بالمركب، يقوم: فدعوا الله مخلصين له الدين، وهنا كان دعاء بالإخلاص، كويس، فيستجيب الله سبحانه وتعالى. اذا مناطق السفر، كويس، هي من اسباب استجابة الدعاء. الراجل ده عنده هذا السبب لاستجابة الدعاء. السبب الثاني ان هو رجل فقير ضعيف من ضعفاء الناس أشعث مهمل. يعني إيه أشعث مهمل؟ الأشعث هو المدفوع بالأبواب، يعني راجل فقير بيحتاج وبيسأل، وبالتالي برضو ده سبب من أسباب المحتاج، إنسان محتاج عنده سبب تاني لاستجابة الدعاء. السبب التالت إنه بيدعو يرفع إيديه إلى السماء، وإحنا قلنا الإنسان يرفع إيديه إلى السماء الله يستحي أن يرجع هذه الأيدي خاوية، إذن عنده تالت سبب لاستجابة الدعاء. السبب الرابع إنه بيلح وبيقول يا ربي ويا ربي وبيكرر، إذا الرجل ده عنده أربع أسباب لاستجابة الدعاء يا رب. طب ليه يا رب ما استجبلتوش؟ ما استجبتش له بسبب واحد فقط يوقف كل أسباب الاستجابة، الحرام. الحرام يوقف أسباب الاستجابة. كويس، هنا يا ستي بسم الله الرحمن الرحيم، لابد أن الإنسان يقف في هذه المناطق يا جماعة. مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، لأن القرش اللي داخل حرام، فكل اللي بننفقه في حياتنا حرام، بناكل حرام وبنشرب حرام وبنلبس حرام، تفسح حرام، كله حرام. في حرام هتعيش الدنيا حرام ضد قوانين ربنا ويستجيب دعاتي؟ لا 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 لا، اصحي، هو سايبك في الحرام لأنك هتاخدي عليه الذنب. اخترتي حرام هتدفعي فاتورة الحرام يوم القيامة، لكن تعيشي غير قوانين الله وبعدين تقولي له استجب لي؟ لا، قوانين الله لا تتبدل ولا تتغير، ان الله طيبا لا يقبل الا طيب. كويس، فلابد يا جماعه، معلش مش بنقول ده عشان حد، الحياه بقت كلها ربا، والحياه بقت كلها الحاجات اللي هي التاكسز والحاجات اللي الناس بتلعب فيها دي كلها. معلش يا جماعه، حطي ميزان، قولي ايه اللي يهمني اكتر؟ يهمني ان ربنا يستجيب دعايا ويفرج الكرب اللي بتدمر النفس البشرية وتدمر العيال وتدمر الأيام وتدمر الصحة. هو إيه العمر؟ انت عايزة إيه من العمر؟ عايزة إيه من الأيام؟ إيه آخرة ما انت عايزة من العيشة اللي انت عايشها على وش الدنيا دي؟ إيه اللي انت عايزة؟ راحة البال، راحة البال بس، عندي راحة بال تديني عيش بجبنة أقولك أنا فوق الحياة، ديني راحة بال رايحيني قلبي. لكن واشهد الله انا كنت تيجي عليا ظروف تبقى السفر محطوطة ويقولوا لي كل، يا الله مش شايفة الاكل، مش شايفة حاجة خالص ومش هاكل، وكنت اوصل ان انا يدوني الحاجات المقوية كويس عشان افضل، لان عمال وزني ينزل. عايزة ان شاء الله المشكلة تتحل، لو قلتوا لي المشكلة اتحلت اكل الدنيا كلها، المشكلة ما اتحلتش خلاص انا بغادر الحياة نفسيا. يبقى اذا انا محتاجة لاستجابة الدعاء، ماذا يفيدني الحرام؟ لازم يا جماعة، احنا ناس ده علم، ده هو ده العلم، هو دي رحمة ربنا. تعالي في يوم وقولي، وانا كنت اعرف ناس بيخشوا في الحاجات بتاعة البنوك والفوائد والحاجات اللي هي دي عليها الشبهات، حد من اقرب القرايب الي وقلت له ارجوك ارجوك، لانك انت عزيز علي من قرايب الاعزاء علي، اطلع من المنطقة دي، التمن هيبقى غالي جدا. برستيج وضع وصرف وانفاق وفوق الخيال، لكن هتيجي ايام هتبقى صعبة جدا جدا ومش هنقدر نصلحها، لاننا استلمنا فواتير الحرام مبكرا وعشنا بيها واتمتعنا بالحرام. يبقى الفاتورة لازم تكمل بقى الناحية التانية، وحنقعد نعيط ونقول ما كانش يفرق معانا ناكل، لا بس كنتوا بتاكلوا، وما كانش يفرق معانا نشرب، لا كنتوا بتشربوا وكنتوا بتلبسوا وكنتوا بتركبوا. طب ما كنتوش عارفين ان الفاتورة هتبقى بعد كده ما لا يعلم بيه الا الله؟ ناس لما بتخسر ولادها وبتخسر ايامها والمخدرات والضياع وما الى هذا في خسارة الابناء والازواج والحياة والايام، ناس عايشة كأنها استغفر الله العظيم، احنا عايشين كده، ناس عايشة كل اللي يهمها انها تلبس وتحط تقعد في العربية ونتكبر على بعض. طب واللي جوه بقى واللي لا يعلمه الا الله الحق اللي في كل البيوت؟ لان في حرام، لازم تعرفي في حرام، في اصابه، ده قوانين ربنا. عايزه تنقذي نفسك من الاصابه براحتك، روحي قولي لجوزك مش عايزه حرام وتبرأت من الحرام، او لاخوك او لحبايبك او لقرايبك، انا عن نفسي تبرأت من الحرام. عايز تكمل حرام، انا قدام ربنا طلعت منه عشان يستجيب دعائي ويفرج كربتي وعمري اللي ضاع بسبب الحرام. ده اللي تقدري عليه. فريدي جوزك قالك لا انا هستمر مثلا، او من هو يعني تعرفيه قالك لا انا عايز الحرام، قولي له براحتك، بس انا تبرأت تماما من الحرام. حاولي انك تقفي، انا بكرر ليه؟ لان امريكا معبية حرام، ومع الاحترام للحرام، ومع الاحترام للحرام، كلها استغفرك واتوب اليك. وتتفنن الناس في الحرام ويتفننوا المسلمين في الحرام وهم بيحملوا لنفسهم مستقبل. لو الناس فتحت كده شباك الغيب وبصت هي رايحه على فين تقولك استغفرك واتوب اليك يا رب. ليه سبتنا كده؟ ليه سبتنا وانت بحضر لنا اللي هناك؟ لان قد تكون الناس لا تعلم. الذي لا يعلم قد علم. عشان كده انا وقفت مع مناطق الحرام دي علشان يعني نتحرى الصدق. تحريفي نفسك، تحريفي ولادك، تحريفي اللي تقدري عليهم. اللي عايز يمشي بالحرام هو براحته، بس لازم تقولي له الكلام ده. مهما دعيت ومهما انفقت ومهما تصدقت ومهما غسلت اموال ومهما رحت عمره ومهما رحت حج ومهما عملت اي حاجه هتعملها، وجود الحرام في البيت هو اللي هيقضي على البيت ده. كويس، دي اول منطقه، لانه لن يستجاب الدعاء وتقع النكبات التي لا يعلم بها الا الله من الحرام. السبب الثاني من موانع اجابه الدعاء هو استعجال تحقيق الدعاء والرجاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لاحدكم ما لم يعجل، فيقول قد دعوت فلم يستجب لي. يا جماعه بتتعجلي على ايه؟ انا عايزه ابني مثلا يهاجر، عايزاه يهاجر السنه دي. انت عارفه ان مستنيه السنه دي هناك فين؟ مش ممكن تكون مستنيه بنت ضايعه تضيعه وتجيب له اكس وتجيب له زفت وتضيع مستقبله؟ ما تتهدي، ادعي وخلاص. انت بتدعي يقوم يروح عامل ايه؟ ربنا عارف انه في مصيبه هناك يروح مؤجله. دعائك انقذ الولد، اخره. دعائك اخره، مع زي ما قلنا يكون في كرب نازل وانت تدعي عايزاه يسافر يا رب، والكرب مستنيه هناك يقول ربنا معطله، عطله بدعائك. مش كان لازم يسفروا في الوقت اللي انت عايزاه؟ بعدين لما تقع المصيبه نقول يا رب ليه استجبت لي؟ ليه استجبت لي؟ لانك مستعجله قوي، تعبانه، مش قادره تستني حكمه ربنا تجيلك. ادعي ربنا. ما هي دي برضو يا جماعه، كل ده يرجع الى من هو الله سبحانه وتعالى. لما اعرف ان ربنا هو اللي ليه الحكمه وليه العلم ولا ايه اخر اقول لمصلحتي؟ عايزني ادعي اكتر وعايزني اصبر، وبيلطف عمال ينزل اللطف. ودي مناطق مهمة جدا للأسف الشديد. إن الإنسان خلق بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا إذا إن الإنسان خلق هلوعا. أيوة كويس، ذوعا. وإذا عايزة على السريع، ما تتعجليش. وأوعي ودي نصيحة خاصة، أوعي تدعي وتقولي ما استجبليش ومش هدعيله. أوعي المنطقة دي مع ربنا. لما تعرفي مين هو ربنا قهار الجبار المنتقم ما تشتغليش السيستم ده. عايزه تدعي مع ربنا، ادعي ربنا وانت عارفه مين هو ربنا، وافضلي ادعي ربنا على طول. وياتي الله بالخير حين يقدر، ارحم الراحمين. ويكفي ان احنا متصلين بيه، وكل ما بدعي ايدي بيحط لي حاجه انا ما اعرفهاش. كفايه عليا قوي كده. انما هتشتغلي مع ربنا بقى بالقدره، ادعيه ما جابليش اتوقف، انت بتخشي في غضب الله ولكن الله سبحانه وتعالى. هنا يا ستي بسم الله الرحمن الرحيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو باسم او قطيعة رحم ما لم يستعجل. عشان كده بنقلك على الدعاء الثالث، وهو دعاء الاسم او قطيعة رحم. هذا الدعاء لا يستجاب. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا الدعاء باسم، يعني مثلا مثلا نادرة، مثلا مش عايز اقول ظلمتني، لكن يعني اي حاجة، اللهم عليك بنادر، اللهم كذا، الله. وتبتدي بقى تلاقي ناس تقولك وفي ولادها وفي ولاد ولادها وفي احفادها، وتاخد القبيلة على بعضها تيجي، ايوه القبيلة كلها والمدينة، ما اجراش. تيجي تقول لهم معلش والله نادرة موجودين وبتسمعين بودنك، تيجي تقول لها ليه؟ تقولك بفش قلبي من اللي عملته. هي البادية وقد قيل والبادية اظلم، هي فتحت باب المظالم، وانا حاجبها هي ومن حولها بالدعاء. لا يستجاب لك، لا يستجاب لك، لانه ده دعاء. انت تقولي اللهم رد علي حقي، الكلمه اللي اتعلمناها في دعوه المظلوم، اللهم اقدرني عليه ورد علي حقي. الحمد لله يرجع لي حقي واحمد الله. اذا لا تدعي باسم او قطيعه رحم. كويس، هي منطقه قطيعه رحم دي يعني برضو منطقه مهمه جدا يا جماعه. للاسف الشديد احنا بقينا في زمن مقطعه في الارحام. الاخوات الاخوه يقطعوا بعض عشان الميراث، دي حاجه عاديه خالص، يعني دي زي ما تقولي اي بي سي. يجي الاب او الام يموتوا، اضرب على المحاكم وعلى المشاكل والتقطيع بقى، مقطعين بعض. اكلمت يا اخوكي بقاله 5 سنين ما بيتكلمنيش ليه؟ عشان القضايا لغايه ما يموتوا.
قبل
ها؟
قبل ما يموتوا.
قبل ما يموتوا بيبتدوا. هم قبل ما يموتوا يبتدوا وبعدين يقطعوا بعض لغايه ما يموتوا. يعني يموت مثلا الشخص وهو ما شافش اخوه من 20 سنه. ليه ما شفتش اخوك من 20 سنه؟ لاني كنت بادي عليه ليل ونهار، بادي على اخويا وبادي على اولاد اخويا ويوريني فيهم. ظلموني ظلموني. كل الدعاء ده يا جماعه الناس بتضيع فيه وقتها وبتستجلب فيه غضب الله. وبعدين يعني دي نفوس بتدعي على يعني اقرب الناس اليكي. يا ستي ادعي ربنا قول يا رب رد عليا حقي وانا مسامحه يا رب، لان دي ارحام وانت وصيتنا بالارحام والارحام معلقه بالعرش وحجيلك يوم القيامه وانت ماشيه الارحام وتقول لك قطعني فاقطعه يا رب. بلاش اوعي اوعي مناطق الدعاء على قطيعه الرحم. المانع الرابع بسم الله الرحمن الرحيم هو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وطبعا ده يقع علينا في زماننا هذا بقوة. كويس. قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو لا يشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. لو وقفنا عند المنطقة دي هتيجي عند منطقة إيه؟ إن أنت لما تشوفي الدنيا بقت فساد تيجي تقولي لها أنا زعلانة قوي، الدنيا بقت فساد والحاجات الوحشة اللي بتحصل واللي احنا بنشوفها ونقراها. يا ستي احنا مالنا، احنا مالنا يا ستي، لكم دينكم ولي ديني. لا يا حبيبتي، لا تؤمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، لكم دينكم ولي ديني. كويس. لما يبقى لكم دينكم ولي ديني احنا كلنا في بعضينا، كلنا داخلين جوه بعضينا، فلابد انك لما تشوفي المنكر اياكي وخلي بالك من هذه المنطقة. العذاب يقع على الصالحين، لما يجي على الغير صالحين نخش معاهم حين لا تأمري بالمعروف وتنهي عن المنكر. وأقله بيدك، سوري بقلبك، يعني إذا ما كانش بيدك أو بلسانك فبقلبك، وهذا أضعف الإيمان. أي حاجة غلط أشوفها غلط ومش صح ومش مفروض وأنا متضايقة ومش عاجبني، ويا رب غيرها ويا رب ما تخليهاش تبقى موجودة. وبعدين أعلم ده لأولادي. الزمن اللي جاي على الأولاد في زمن الفساد في البلاد اللي احنا بنعيش فيها، ما يجوش يقولوا لك أصل ده طبيعي وده اتخلق كده ودي اتولدت كده وهم كده. لا، لا هم كده ولا هم غير كده، ده غلط وده منكر وده حرام، واحنا بنرفضه وبنرفضه عشان يستجيب دعائنا، عشان بس الناس تعرف. ما تيجي تقول لها شايفة تقول لك يا ستي عادي كله بقى كده دلوقتي احنا مالنا. لا، دعائك مش هيستجاب قبل رمضان عشان نبقى عارفين. المانع الخامس من موانع استجابة الدعاء هو ارتكاب المعاصي والذنوب. هذا هو بسم الله الرحمن الرحيم سبب عدم الاستجابة. قال السلف: لا تستبطئي الإجابة وقد سديتي الطريق بالمعاصي. سديتي الطريق معاصي 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 وذنوب. اذا لما نيجي نقف يا جماعة مع موانع استجابة الدعاء هنلاقي ان معظم موانع استجابة الدعاء بتنطبق علينا. نحن نعيش في زمن موانع استجابة الدعاء. عشان كده انا عايزاكي تراجعي نفسك، انا حطيت موانع استجابة الدعاء قبل اوقات الاستجابة وقبل اداب الاستجابة، لان معظمنا نعرف اوقات الاستجابة هقولها واداب الاستجابة، لكن معظمنا ما بنركزش على الموانع. احنا كلنا بنقول عايزين نعرف دعاء يستجاب ازاي. مش مشكلتك في اسباب الاستجابة، مشكلتك في موانع الاستجابة. فلابد ان احنا نركز جدا على موانع الاستجابة لعل الله ان يستجيب دعائنا، لان ملاش امل الا الدعاء. عايزاكي تعرفي المنطقة دي جدا جدا. وانسي الاسباب اللي على الارض، انسي الاسباب، لان الاسباب لن تعمل الا بارادة الله سبحانه وتعالى. هنقلك دلوقتي على برضو منطقة مهمة قوي قوي، يعني منطقة جديدة في مناطق الدعاء عشان تعرفيها قبل ما اجيبلك الاوقات الاستجابة واداب الدعاء. السؤال اللي دايما بيجي كثير من الناس بيسألوه: لماذا تتأخر اجابة الدعاء على الظالمين؟ الناس دايما تسألك السؤال ده. كويس. هناك موانع لاستجابة الدعاء على الظالمين. لماذا اجي انا مثلا واحدة ظلمتني واجي ادعو عليها؟ الاجابة هو ان في ثلاث اسباب تؤخر اجابة الدعاء على الظالمين. كويس. السبب الاول وقوع الظلم من الذي يدعو على الظالمين، عشان بس نبقى فاهمين عمق الدعاء مع الله سبحانه وتعالى. لابد ان احنا نعرف ان الظلم يا جماعة مش ظلم الحكومات ضد الشعوب زي ما الناس بتفضل تقول، لكن الظلم ايضا هو ظلم الافراد. احنا بنظلم بنتنوع الظلم بتاعنا كويس. ربنا لا يحب الظلم من اي انسان، سواء كان انسان فوق او انسان تحت، سواء كان انسان في مركز او انسان لا مركز، سواء كانت حكومة سواء كان شخص واحد، كل ظلم عند الله سبحانه وتعالى كويس. هنا بيقولك قال المقريزي جاءني احد الصالحين سنة كام؟ 813 هجرية. احنا دلوقتي 1436، ده 813 كويس. وقال له احنا عايشين الايام اللي احنا عايشين فيها دي في ظلم جامد قوي، لان احنا بنمتلك بيوتنا وبيجوا ياخدوا مننا اموال كأننا احنا مأجرينها. طب احنا ممتلكينها ليه ندفع كمان فلوس كأننا مأجرينها؟ انا شايف ان ده ظلم عظيم جدا. يلا ندعو ربنا سبحانه وتعالى ان يرفع عننا هذا الظلم. قال فضلنا ندعو فضلنا ندعو، ولكن الله لم يقبل ابدا انه يرفع عننا الظلم اللي احنا عايشين فيه، نمتلك وندفع كمان اجرة كويس. فراح قال له احنا رحنا فافضينا في ذلك. ليه يا رب؟ ليه يا رب؟ ليه يا رب؟ كويس. قال لك سبب ذلك ان كل احد صار موصوفا بصفة الظلم لكثرة ما فشى من ظلم الناس ولم يبقى مظلوم في الحقيقة. هديك هنا حتة معظم الناس ما تعرفهاش كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. لانك ده هو ده بيتكلم عن زمن 813 كويس. هنا بيقولك المتأمل في حال الناس في هذا الزمان كويس يجد ان كل الناس تتحرك الى الظلم اذا اصبح عندها قدرة على الظلم. لو جات لك قدرة على اللي تحتيك هتظلمي. الناس لا تظلم لان ليس عندها قدرة، لكن وامس جاءت القدرة فالناس هتظلم كويس. ليه بقى يا ستي؟ لان المتنبي قال والظلم من شيم النفوس فان تكد ذا عفة فلعله لا يظلم. الظلم من شيم النفوس ليه؟ لانه الانسان بيحب نفسه وعايز ياخد كل حاجة وعايز هياخد كل حاجة لنفسه. وانس تحبي نفسك يبقى هتبقي بني ادم ظلمة، ما بتظلميش لانك ما عندكيش قدرة. ندي واحد مثال بسيط قوي. الكابتن جوزك لو جاء في يوم من الايام وكنت انت يعني ايه اللي يعني الابر هاند، إيه انت اللي عندك الفلوس، انت صاحبة البيت، انت اي حاجة كويس، وجاء لك انا عايزك تطبخي لي كل يوم، تقولي له باني امارة ان شاء الله؟ اني امارة؟ اديني الامارة عشان اطبخ. هو انت صاحب البيت؟ هو انت صاحب العربية؟ هو انت اللي بتجيب الدخل؟ لا لا، عندك الا اطبخه تاكله وتبوس ايدك، وهو ده السيستم اللي عندي. معلش الا نفعل هذا؟ لا نفعل ونفعل ابوه. معلش اللي هيقول لا انا ببقى يعني عندي كل الا من يخشى الله سبحانه وتعالى، طبعا حق الخشية، وده بقى اللي عنده الاخلاص وعنده تقوى الله وعنده الخوف من الله وعنده شغل كتير قوي. انما الا تدار الحياة ان الاقوى هو اللي بيتحكم في الاضعف منه؟ تمام. هل في شخص ضعيف بياخد حقه من القوي؟ فيه ابدا ولا يمكن. معلش طول ما انت مستضعفة تقولي لو اتحركت الى منطقة القوة هكون اعدى البني ادم الى ان تقعدي على الكرسي. دي الكلمة اللي الناس تقولها، الى ان تقعدي على الكرسي. قعدتي بقى على الكرسي نتفرج على حقيقة النفس البشرية، هو ده البني ادم. طالما انك تعرفي ان هذا هو البني ادم بتدعي على الظالم ليه؟ وقفي ظلمك الاول يا كتكوتة، بصي حواليكي كده وشوفي انت بتظلمي في مين، وشوف انك انت ما بتظلميش لانك مش تقدر تظلمي. لكن لو اقدر اظلم يا سلام، ده انا اجي اعمل الباركينج هنا واقول لكم اسمي على منطقة الباركينج لو واحدة قربت من الباركينج بتاعي. ماليه انا بشتريها بفلوس يا حبيبتي، تمام. لكن طول ما انا بقى ما اقدرش اقول لك كلنا بنحب بعض وكل ليه؟ لان انا مستضعفة. فلابد انك تعرفي منطقة هي دي. اول سبب لما تدعي على ظلمك وعايزه ربنا يستجيب لك ويرد لك حقك قبل ما تدعي عليه، ردي حقوق من تظلميه. واوعي تقولي انا مش ظالمه، اوعي تقولي انا مش ظالمه. انت ممكن تكوني بتظلمي احد ابنائك اللي بيدلعك وبيحبك، بتديله حب وحنان اكتر من التاني، ممكن بتظلمي جاره، ممكن بتظلمي اخت. الظلم في الحياه. انا اقول لك، انا لما اقول لك انا ظالمه لاني انسانه وضعيفه، الا ان اركز واعمل ايه؟ احدد الشخصيات اللي في حياتي، اقللهم قوي، بحيث اني ابقى مركزه قوي، لكن لما يبقى عندي مجموعه ناس في حياتي لابد انه ممكن اقول كلمه تجرح دي وانا مش واخده بالي، وده ظلم، وده ظلم. الجرح بالكلام ظلم، والجرح بالنظرات ظلم، والجرح بالتصرفات ظلم. لما اجي اقول لك انا هعزمكم كلكم والاخت دي المره الجايه، يا ستي ايه بتيجي ما يلا دي ظلم. اللي الناس بتقولها ليل ونهار ليل ونهار. اذا اول سبب هو وقوع الظلم حتى من الذين يدعو على الظالمين، كويس. فاذا ظللت تدعي على رجل ظلمك فهناك من يدعو عليك، كويس. اذا ان شاء الله استجاب للاثنين، استجاب للي بيدعي عليك واستجاب لك، كويس. وان شاء الله اخر كل هذه الادعية الى يوم القيامة ووسع علينا بالعفو. خلي بالك من المناطق قبل ما تدعي على حد، اقعدي مع نفسك وقولي لنفسك معلش. وبرضو الواحد بيقول لنفسه انا ظالم، وعشان بقى يعني تطلعي من مناطق الظلم ان شاء الله وتكوني من الناس دول، دايما قولي يا بخت من بات مظلوم ولا بات ظلم. هي دي اجمل منطقة في الحياة. حقي اخد 10 انا هاخد 6 باختياري انا مختار. ما يجي يقولي رأيك ورأيي اقول له انت بحثت الموضوع، انت شفت الموضوع، انت عجبك الموضوع، انا مش قادر افكر في الموضوع، ماشي الموضوع زي ما انت عايز، احمدك يا رب. لما دخلتش بقى برأيي ووضعي وكياني وانا وانت ونمشي لا 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 لا، ابعد عن مناطق الظلم. تيجي واحدة تقول لي انت ضايقتيني وقلتي لي، اقول لها انت متأكدة؟ تقول لي اه مع اني متأكدة ان هي اللي ظلمتني. اقول لها بدل حبيبتي انت متأكدة؟ انا اسف، انا ظلمت، حقك فوق راسي، سلام عليكم. لن أكون ظالمة. ليه؟ لأني بخاف من دعوة المظلوم. دايما أكون أنا الذي أترك الحق. ده يا جماعة مش ضعف، عشان بس يكون في فرق بين المؤمن القوي والمؤمن الضعيف. القوي قوي في الحق، القوي قوي في الطاعة، القوي قوي في العطاء. القوة منطقة مختلفة تماما، إنما القوة الحقيقية إن أجي على نفسي وأقول لها يا نفسي كل الفرقة هتدعي علينا، كويس، وحطلع انا اللي ظالمه مع ان انا حقيقه المظلومه. قفلي وخلينا دايما نبات. يا بقى تيجي في تقسيم ميراث، خدوا اللي انتوا عايزين. انتوا مفروض تقسموا بالشرع، مش ناويين تقسموا بالشرع، وناويين تاكلوا معايا عليا، مش هقاطعكم ولا هختلف معاكم، لان لو ربنا اداني بدل ما ليا 100 اديتوني 2 هيبارك لي فيهم سبحانه وتعالى. هتكون انتوا الظالمين براحتكم، عمري ما ادخل في منطقه الظلم ابدا، لان الظالم يحاسب ربنا بينه بقى وبين ربنا. انا ما اقدرش ادخل مع ربنا في المناطق دي، انا عايز ربنا يكون راضي عني ويسترني ويسمع ويستجيب دعايا وينفذني في الدنيا ولا يكلفني فوق طاقتي. عايزين تاخدوا خدوا كل حاجة، ليه حق هيجيبهولي لغاية عندي. وعايزة برضو اعلمك حاجة في هذه المنطقة، انا شخصيا مرت بيا ظروف في هذه المناطق وتركت لله، فقط لله، ليس مني يعني تقوى شديدة ولا شيء، ولكن حب ان تستمر علاقتي حلوة مع اقرب احبابي. وشاء الله سبحانه وتعالى القليل يضعف ويبارك ربنا سبحانه وتعالى. تعاملي مع الله، تعاملي مع الله، اوعي تتعاملي مع الماديات ابدا. تاخدي قليل قد كده يضعفوا لك قد كده، واللي ياخدوا كتير قد كده مش بالحق تجيلهم ظروف وتضيع كل حاجه ويرجعوا يقولوا لك خدتي القليل وبارك لك في ربنا، لاني لم اقبل ان اكون ظالمه، اكون مظلومه وليا ربي يبارك. خلص الموضوع ده، دي قضايا وجود الله، وارتحت بقى. كلهم فضلوا يحبوني وفضلوا علاقتهم بيا حلوه، ليه؟ لان انا اللي اتنزلت. تمام التمام، تنزلت وانا واثقه ان ده افضل شيء في الحياه. لا يمكن تتقطع ارحام عشان فلوس ومحاكم ونروح ونيجي في المنطقه دي. عشان برضه اكون بقول قصص تتعلمها الناس عن الاخت اللي في يوم وقفت قدام امها في المحكمه وكانت صاحبه حق، وكانت صاحبه حق، عايزه تعلي على البيت بتاعهم، والام قالت لها لا، قالت لها بس ده حقي. الام قالت لها لا انا يعني اتحكم في الموضوع، قالت لها بس يا امي احنا هنبني بفلوس جوزي وده حقنا وكذا، وعملت وبنت وعلت وكسبت البنت القضيه على امها، وعلت الاربع ادوار لابنائها الاربعه وكل شيء. ماذا كانت النتيجه؟ كانت النتيجه ان الاربع ابناء اصبحوا لا يقدروا يدخلوا مصر نهائيا، وعاشت 20 سنة في قضايا مع امها بتعلي البيت، وتعلى البيت والشقق موجوده ومفروشه ومقفوله ولن يدخلها انسان بس، ويموتوا في الغربه، فرقه كلها، فرقه كلها تموت بره. وتفضل العمارات هتاخدها البوابة اللي قاعدة تحت، تطلع تقف في الشقة ملها صحاب، شقة بلا أصحاب مهاجرين وما يقدروش يدخلوا، خلاص انتهى الموضوع الدخول. يبقى عشان كده لما نيجي نتعامل مع الأشياء نتعامل مع الله، أتعامل مع الله. قال لي رحم ماليش دعوة، فلوس ماليش دعوة، فلوس مش بقيمتها ولا بقرفها ولا بعادتها ولا بقيمتها، بتيجي وبيجي معها البلاء على العيال. يا جماعة تعاملي مع الله بحكمة الله سبحانه وتعالى، بيمتحنك بيمتحنك كل الحياة امتحانات. افتحونا المروحة الله يخليكم، كل الحياة امتحان بيمتحنك، الرحم الأول ولا الفلوس، أوامري الأول ولا الفلوس، الطاعة ليا ولا البني أدمين، بس هي دي حياتك، اختاري اللي انت عايزاه، اختاري ربنا هتشوفي ربنا يعمل لك ايه. هتمشي ورا الناس اللي يقعدوا يقولوا لك انت ضعيفه وتنافلتي وانت هبله وانت عبيطه والكلام اللي بيقولوه الناس، اشربي من اللي بيشربوه الناس فيما بعد. السبب الثاني يا جماعه من عدم وقوع دعوات المظلومين على الظالمين هو، بسم الله الرحمن الرحيم، هقوله لك اهو، ان ربنا بيؤخر العقاب ليوم القيامه لبعض الناس. في بعض الظالمين تتأخر عقوبتهم وتكون ده الحقيقة اعظم عقوبة لهم، انهم هياخدوا عقوبتهم يوم القيامة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة ابراهيم الآية 42-43. معلش انا بمشي عشان نخلص. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. خلينا نقف، عايزين ام رزان نسمع صوتها مرة. يلا ام رزان لابد تتكلم لنا مرة برضه. 42-43.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. صدق الله العظيم.
هنا بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا طبعا سبحانه وتعالى بيقول لنا ولا تحسبن الله غافلا، هو ربنا ما بيعاقبهمش يبقى دي غفلة، لا الله لا يغفل، إنما يؤخرهم ليوم القيامة، وفي يوم القيامة سيكون طبعا الحساب لهم عظيم. أنا عايزة بسم الله الرحمن الرحيم سورة إبراهيم، احنا في الآية 42-43. هنا بسم الله الرحمن الرحيم، مهتعين يعني مسرعين مقنعي رؤوسهم، يعني بعد الأذان. فهنا يا جماعة معنى الآيات دي، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، تشخص فيه الأبصار يعني الأبصار من كتر هول هذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل عينهم مفتوحة، تشخص يعني تفضل مفتوحة لا تغلق أبدا، كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم، مهطعين مقنعي رؤوسهم، مهطعين يعني مسرعين رافعين رؤوسهم إلى السماء، وأفئدتهم هواء يعني قلوبهم خالية من العقل، شدة الخوف وشدة الفزع وشدة يعني أستغفر الله العظيم طبعا الرعب من الحساب. قيل لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان أهل الجاهلية يدعون على الظالم وتعجل العقوبة، حتى إنهم كانوا يقولون عش رجبا ترى عجبا، أي أن الظالم تأتي عقوبته في شهر رجب كناية عن قرب نزول العقوبة به. وقالوا ونحن اليوم مع الإسلام ندعو على الظالم فلا نجاب في أكثر الأمر. فقال عمر رضي الله عنه، هذا حاجز بينهم وبين الظلم، إن الله عز وجل لم يعجل العقوبة لظالمين هذه الأمة، لأن الله يقول سبب تأخير الاستجابة عليهم أن الله أراد لهم أشد العذاب فلم يبلغوا درجته الآن فيمهلهم. العذاب اللي ربنا شايلهم كبير قوي، كمية الظلم اللي عملوها ما توصلهمش لهذا العذاب العظيم، فيديهم فرصة عشان يظلموا ويظلموا ويظلموا ويوصلوا للعذاب العظيم اللي هو هيستحقوه في الدرك الأسفل من النار، كويس. فدي منطقة يعني تبقى مفروض سكينة لكل إنسان، لما حد بيظلمك وتقولي عمال يزيد ربنا عايزه يظلم أكتر، استغفرك وأتوب إليك يا رب، ليه؟ لأن عقوبته عظيمة جدا، فلازم يستمر في الظلم، فلما تشوف تهدأ بقى نفسية المظلوم، كويس، ويقولك يعني ده الإنسان ما بيعرفش حاجة خالص، ده ربنا ممهله عشان يزيد في ظلمه، كويس. فيكفي هذا، انا كده تمام قوي، خليه ما ياخدش عقوبته لغايه ما ياخدها، استغفر الله العظيم اللي بقى محضرها له ربنا على لسه كميه الظلم اللي هيظلمها. فانا لا انا مظلومه ولا انا شعر بيه خالص، لانه اللي هياخده يكفيه. السبب الثالث من اسباب تاخير استجابه الدعاء على الظالمين، اننا نحن الذين نظن ان الاستجابه قد تاخرت، لان الايام في منظور البشر طويله بينما هي في عين الله قصيره. قال تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. بمعنى ان احنا بنستعجل قوي يا جماعة الايام، ونقول لك فات سنتين وهو بيظلمني. لا، الزمان لله سبحانه وتعالى. في اليوم الموعود بحسابات الله سبحانه وتعالى لابد ان يكون هناك حساب وعقاب للظالم. وعلى هذا لما يكون الانسان مظلوم كويس وينتظر عقابة الظالم، يترك هذا الامر لله سبحانه وتعالى، لان لله حساباته مع الظالم، والله حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، فنترك عقاب الظالم لرب المظلومين. ننقل دلوقتي على منطقتين نقفل بيهم ان شاء الله مدخل دروس معجزة الدعاء في ايام الاستجابة، لاننا ان شاء الله من الاسبوع الجاي هنبتدي نتعلم الدعوات المستجابات في الشدائد من القرآن الكريم ان شاء الله، علشان نتعلمها ونحفظها وتكون معانا. هنبتدي نتعلم عن الاوقات الشريفة لاستجابة الدعاء، واحنا داخلين على شهر رمضان. اعظم يوم لاستجابة الدعاء هو ليلة القدر، والحمد لله احنا داخلين على ليلة القدر في طبعا العشرة الاواخر من رمضان، وندعو الله ان احنا نقوم بكل العبادات في كل شهر رمضان وبكل الدعاء في كل شهر رمضان كويس، ونتحرى طبعا في العشر الاواخر، وبلاش طريقة هي 27 و25 فدول اللي نركز عليهم والتانيين، ونستنى المطر ونشوف الجو وهل هي يعني علامات يوم القيامة. يا ستي ادعي ربنا وكتري الدعاء، ومن اول يوم في رمضان ادعي الله سبحانه وتعالى. انت لا تعرفي مواعيد الاستجابة، ولكن الاوقات الشريفة نمرة 1 ليلة القدر، نمرة 2 يوم عرفة، نمرة 3 شهر رمضان كله، نمرة 4 الثلث الاخير من الليل، نمرة 5 بين الاذان والاقامة، نمرة 6 يوم الجمعة، نمرة 7 في السجود، نمرة 8 في الصلاة بعد التشهد. عشان كده عايزاكي لما تخلصي التشهد تاخدي مثلا دقيقة او دقيقتين، سواء بنصلي جماعة مع في المسجد او بنصلي لوحدك في البيت، خلصتي وقلتي وصلي على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، اسكتي انت جوه صلاة، لسه جوه صلاة، ابتدي ادعي: يا رب فرج كروبنا، افتح لنا يا رب يا رب يا رب يا رب، وبعدين السلام عليكم، وبعدين السلام عليكم. عندك دعوات دي اوقات شريفه لسه داخل الصلاة، بعد التشهد، وبعد كمان ما تسلمي برضو أوقات شريفة بعد الصلوات المكتوبة كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رسول الله، عشان نكمل، ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم، والدعاء عند نزول المطر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوتان لا ترد، الدعاء بعد بين الأذان والإقامة، أو الدعاء بعد الأذان اللي هو بعد الأذان، يعني خلص الأذان الوقت اللي احنا فيه ده يا جماعة وقت استجابة، والدعاء عند نزول المطر. دي طبعا أوقات الاستجابة، ولكن الله سبحانه وتعالى برحمته يستجيب في الليل والنهار. بالنسبة لآداب الدعاء، عشان برضو نبقى متعلمينها آداب الدعاء، انك طبعا بتبدأي بسم الله وبتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تدخلي على اسماء الله الحسنى. لابد ان تدخلي على الله وعلى تعظيم الله: انا بدعيك يا رب لانك سبحانك القادر، ولان الامر اليك، ولانك ان لم ترحمني فمن يرحمني، انت الرحيم، وان لم ترزقني فمن يرزقني، فانت الرزاق، وان لم ترأف بي فمن يرأف بي، فانت الرؤوف. لابد ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. لابد انك مناطق الاسماء الحسنى دي تخشي فيها مع الله سبحانه وتعالى، بتستشعري انت قد ايه ضعيفة، والله قد ايه سبحانه وتعالى قوي وقادر من اسماء الحسنى. بعديها تدعو الله بصالح الاعمال. من اداب الدعاء ان تدعي الله بصالح الاعمال، وزي ما قلنا برضو التوبة والاعتراف بالذنب زي مثلا دعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تبتدي يا رب ذنوبي كتيرة، يا رب أخطائي كتيرة، يا رب أصاب من أعمالي، يا رب أصاب من ابتلائي، ولكنك أنت الرحمن. إذن التوبة والاعتراف بالذنب، التواضع والتذلل والانقصال لله، لأنه ده حقيقة الإخلاص. كل ما تكوني مذلولة وبتعيطي وضعيفة ومنهارة في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، ده دليل على أن الله إن شاء الله سوف يستجيب، لأنه أعانك أن تصلي إلى هذه الحالة من الإخلاص. إذا تدعي بالخير ابدأي بنفسك لنا وللمسلمين، كويس، وخصوصا فيما يخص الآخرة، كويس. يعني واحدة تقولك ادعي لي بالجنة، تقولي لها ربنا يرزقنا ويرزقك الجنة، كويس، وخصوصا في أدعية الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الدعاء للوالدين ولجميع المسلمين، الدعاء في الرخاء والشدة، أن تسألي الله في كل صغيرة وكبيرة. يعني لما تيجي تدعي ربنا ما تقوليش أنا هتكسف بقى أسأل ربنا، مثلا أقول له يا رب مثلا مثلا يا رب أنا حاسة مثلا إن أنا تخنت قوي، يا رب أتوسل إليك شوف لي مثلا كده، خليني أفتح الكمبيوتر ولاقي رجيم ممتاز جدا. أيوة، ادعي ربنا بكل حاجة، لأنك ملكيش غير. وأنا كنت أول ما أروح مثلا عايز أشتري أي حاجة من محل وما أقدرش ألف وأكون حابة أصلي، أقول له يا رب أتوسل إليك، أنا هروح أشتري جنيلة النهاردة، أتوسل إليك يا رب، عايز أول ما أخش ألاقي الجنيلة وأروح على طول، يا رب خليني أعطر على الجنيلة على طول يا رب. وأول ما أخش المحل والله يشهد الله أروح قايلة دعاء السوق، وأنا على يقين بقى إن الجنيلة هتتحدف عليا على طول. الحمد لله، فأي جنيلة ألاقيها أقول دي من عند ربنا إن شاء الله. دي جنيلة يعني تنورة، يعني جيب. طيب، سكرت صح بالإنجليزي. أيوة سكرت صح. أيوة، الدعاء في الرخاء والشدة، أن أسأل الله في كل صغيرة وكبيرة، والابتعاد عن المعاصي. إذن يا جماعة، إحنا دلوقتي الحمد لله في خلال هذه الدروس الثلاثة اتعلمنا أسباب استجابة الدعاء وأوقات الاستجابة وأداب الاستجابة وموانع الاستجابة، واتعلمنا أهمية الدعاء والحمد لله، وما تعلمناه هو علم وفضل من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستجيب دعائهم إن شاء الله في شهر رمضان، وأن يبلغنا رمضان على الخير وعلى الصحة وعلى العافية وفي التوفيق وفي القبول وفي سعة الرزق يا رب وفي إجابة الدعاء، وأن يكرمنا في شهر رمضان وجميع المسلمين بقبول الدعاء وبتفريج الكرب وبفتح أبواب الرحمة وبتيسير الأمور يا رب العالمين لنا وللمسلمين، ونعمل الدعاء إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نففته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.